أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين وخير الغافرين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. جاء في الرواية عن أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين أنه قال: تزكية المرء لنفسه قبيحة. صدق سيدنا ومولانا علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. قال المحقق النراقي في جامع السعادات: ومنها تزكية النفس. لازلنا نتكلم في رذائل القوة الغضبية، تكلمنا عن رذائل القوة العاقلة، ثم شرعنا في رذائل القوة الغضبية، واليوم إن شاء الله نختم رذائل القوة الغضبية، فيكون الدرس القادم إن بقينا أحياء في رذائل القوة الشهوية. ومن رذائل القوة الغضبية تزكية النفس، أي نفي النقائص عنها وإثبات الكمالات لها، وهذا من نتائج العجب، وقبحه أظهر من أن يخفى. تزكية النفس أحيانا يكون بلفظ جلي، وأحيانا يكون بأمر خفي. تزكية النفس بأمر جلي: أن يمدح نفسه كثيرا، أنا أذكى طالب، أجد طالب، كذا كذا، دائما يمدح نفسه، خبرة 50-60 سنة، كذا وكذا. هذا بشكل صريح، بشكل جلي. أحيانا لا يزكي الإنسان نفسه بشكل جلي وواضح، لكن من اللوازم يعلم أنه يزكي نفسه. مثل ماذا؟ دائما يتحدث عن نفسه، ودائما إذا ذكر قضية أو قصة يكون هو بطل الفيلم الهندي، يعني يتكلم عن مناظرة هو غلب، يتكلم عن الجمال هو أجمل واحد، دائما يذكر قصة يكون هو البطل فيها، فتعرف أن هذا معتد بنفسه، معجب بنفسه. مثلا يتكلم عن مسابقة في الشعر ويطلع هو الفائز، مسابقة في الحافظة هو يطلع الفائز، مسابقة في العلم هو يطلع الفائز، مسابقة في الخبرة والكفاءة يطلع هو أكفأ واحد. أحيانا الإنسان معجب بنفسه ومعتد بنفسه وهو لا يشعر. لاحظ بعضهم إذا يجلس يتكلم دائما يتحدث عن نفسه، دائما يتحدث عن نفسه، محور الكلام نفسه الزكية، هذا مشكل. لا تتصور أنه تزكية النفس دائما تكون باللفظ الجلي، مادح نفسه كذامها، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن ارتضى، لكن الطرف الخفي هو المشكل. لذلك لا تعود نفسك تتحدث عن نفسك كثيرا. ديدن الصالحين أن لا يتحدثوا عن أنفسهم فيما يتعلق بالكمالات والفضائل والمناقب، لأنه قد يصاب بآفة تزكية النفس. لماذا هذا من آفات ورذائل القوى الغضبية؟ لأن النفس تحاول تنتصر لنفسها، تغضب إلى نفسها. وضد التزكية عدم تبرئة نفس من العيوب والإقرار بها. أحد المؤمنين من اللطائف ماله إذا تقول له لماذا قلت كذا، هذا خطأ، قال أحسنت، هذا دليل على عدم عصمتي يا مولاي. يحاول الواحد يعلم نفسه أنه ليس بمعصوم وليس مبرأ من العيوب والآثام والاعتراف بالذنب فضيلة. فإذا كلف نفسه على الإقرار بخطأه وبعيوبه مرات متوالية، بعد ذلك يصير معتادا على ذلك ويزول عنه معتاده من مدح نفسه ونفي العيوب عنها. أتذكر في يوم من الأيام كنا في محضر درس أستاذنا سماحة آية الله الشيخ مسلم الداوري حفظه الله. الشيخ الداوري إيراني ويدرس بالعربي، فإذا يشتد النزاع والجدال والنقاش وهو صوته خفيف وإحنا العرب صوتنا رفيع، أحيانا ما يتمكن يدي الفكرة، فالظاهر مبين نغلبه. جاء بمطلب ورجح رأيان فعم الإشكال والفوضى في الدرس، ما استطاع الشيخ الداوري حفظه الله أن يبين مراده. لكن أحد الطلبة استطاع أن يبين هذا المراد، قال مقصود الشيخ كذا وكذا وكذا. قال الشيخ الداوري أحسنت. كان عندنا طالب ذاك صريح جدا، قال الكل ما كان يفتهم، حتى الشيخ ما كان يفتهم. فساد صمت عميق، إهانة، إهانة للشيخ. فقطع صوت الشيخ ببهائه وتقواه جدار الصمت وقال لو قسنا نقائصنا إلى كمالاتنا لرأينا أن نقائصنا أكثر بكثير من كمالاتنا. فتغير الجو. فالإنسان يحاول يعود نفسه أن لا يزكي نفسه، وكفى بالمار أن يكتفي بعيوب نفسه عن النظر إلى عيوب الآخرين. ومنها العصبية. العصبية يعني التعصب للأهل والولد. وهي السعي في حماية نفسه أو ما له إليه نسبة من الدين والأقارب والعشائر وأهل البلد قولا أو فعلا، فإن كان مما يحميه ويدفع عنه السوء مما يلزم حفظه وحمايته، وكانت حمايته بالحق من دون خروج من الإنصاف والوقوع فيما لا يجوز شرعا، فهو الغيرة الممدوحة. يعني أنت تدافع عن أبيك، أمك، أخيك، أختك، أهلك، تارة بالحق وتارة بالباطل، تارة لأن هذا من عشيرتنا، هذا من قبيلتنا، هذا من عائلتنا، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، هذه عصبية ممقوتة، هذه من آفات القوة الغضبية، أن تغضب لعشيرتك حتى لو كان على باطل، هذه من آفات القوة الغضبية. ولكن لو وقفت مع أهلك وعيالك وكانوا على الحق، هذا من الغيرة الممدوحة والمطلوبة. إذن هناك فضيلة لقوة الغضب وهي الغيرة الممدوحة، إذا نصرت أهلك لوقوفهم مع الحق، وهناك رذيلة من رذائل القوة الغضبية وهي العصبية، إذا نصرت أهلك وكانوا على الباطل، كما لو ارتكبوا ما هو محرم شرعان ونصرتهم، فهذا تعصب مذموم وهذا من رداءة القوة الغضبية. الروايات الشريفة حينما تطلق العصبية عادة تطلقها في ماذا؟ في الجانب السلبي للجانب الإيجابي، لأن نصرة الأهل في الحق هذه غيرة محمودة، ولكن نصرة الأهل في الباطن هذه عصبية ممقوتة. هناك رواية عجيبة غريبة حلوة، اسمعها بعد، انتون حلوين لكم هاي الرواية الحلوة. ليست العصبية أن يحب المرء قومه، إنما العصبية أن يرى المرء شرار قومه أفضل من خيار قوم آخرين. يعني تقدم أشرار أهل بيتك وأشرار قومك على خيار قوم آخرين، هذه هي العصبية. وأما إذا تقدم أهل بيتك لكونهم من أهل الخير على الأشرار، هذا من باب الأقربون أولى بالمعروف، هذا محمود. قال النبي صلى الله عليه وآله: من تعصب أو تعصب له فقد خلع ربق الإيمان من عنقه. وجاء في رواية أخرى عنه صلى الله عليه وآله: من كان في قلبه حبة من خردل من عصبية بعثه الله يوم القيامة مع أعراب الجاهلية. وقال الإمام الصادق عليه السلام: إن الملائكة كانوا يحسبون أن إبليس منهم. إبليس هو من النار، من الجن، والملائكة من نور، كان يتعبد بينهم، كان الملائكة يظنون أن إبليس لعنه الله من جنس الملائكة، خلق من نور، والحال أنه خلق من نار، هو من الجان، عبد الله 70,000 عام لا يعلم أنها من سني الدنيا أو من سني الآخرة، فرفعه الله إلى درجة الملائكة. لحظة كبر نسفت عبادة 70 سنة. يقول الإمام الصادق عليه السلام: إن الملائكة كانوا يحسبون أن إبليس منهم، وكان في علم الله أنه ليس منهم، فاستخرج ما في نفسه بالحمية والعصب، فقال: خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني ماذا فاستخرج ما في نفسه؟ يعني كان معجب بنفسه. هذا العجب متى ظهر؟ عند الامتحان. عند الامتحان ينتصر المرء أو يهان. لما الله امتحنه قال له: اسجد لآدم. قال: خلقتني من نار وخلقته من طين، كيف أنا أسجد؟ أنا أفضل منه. هذا العجب تجلى في التكبر عليكم السلام. ومنها كتمان الحق. كتمان الحق إما بلحاظ القوة الغضبية وإما بلحاظ القوة الشهوية. عجيب كيف؟ مثل ماذا كتمان الحق؟ مثل كتمان الشهادة، مثل القضاء بالباطل الذي يقضي بالباطل، هذا أيضا يكتم بالحق، هذا يكتم الحق. بعد تصديق المبطل، واحد جاء بكلام باطل تصدقه، تكذيب المحق، هذا رسول الله اتكذبه، هذا أيضا كتمان إلى الباطل، كتمان للحق. إذن كتمان الحق له صور، منها القضاء بالباطل، منها كتمان الشهادة، منها شهادة الزور. عن ماذا شهادة الزور؟ يشهد بالباطل شيء لم يقع، يحلف أن فلان قال وهو لم يقل. منها تصديق المبطل، تكذيب المحق، وغير ذلك مما يدل على كتمان الحق. هذا كتمان الحق إما أثر من آثار القوة الغضبية وإما أثر من آثار القوة الشهوية. كتمان الحق إذا أثر من آثار القوة الغضبية له أحد سببين، إما الجبن وإما العصبية. هذا أبوه أخوه عمه من عشيرته يتعصب إليه فيشهد له شهادة زور، يميل في القضاء إليه، هذه رذيلة من رذائل القوة الغضبية في جانب الإفراط، إفراط في القوة الغضبية. أو إخاف، هذا فلان إذا أنا شهدت يسجني يذيني فيصاب بالجبن فيشهد شهادة الزور. هنا الجبن أثر من آثار القوة الغضبية في جانب التفريط، ولا إفراط ولا تفريط. إذن كتمان الحق إذا كان من آثار القوة الغضبية إما في جانب الإفراط كما في العصبية، وإما في جانب التفريط كما في الجبن. هذا إذا كان الباعث على كتمان الحق القوة الغضبية عليكم السلام. وأحيانا القوة ماذا؟ شهوية. مثل ماذا؟ يعطونا فلوس، يعطونا أموال ويقال لهم اشهد شهادة الزور، أو يعطون منصب إذا تقضي بهذا القضاء نرقيك في منصبك. فإذا كان الباعث على كتمان الحق حب المال أو حب المنصب حب الجاه، فهذا من رذائل القوة الشهوية. لذلك أصناف كتمان الحق كثيرة، إما مرجعها إلى القوة الغضبية ومرجعها إلى العصبية أو الجبن، وإما مرجعها إلى القوة الشهوية ومرجعها إلى حب المال أو حب الجاه أو حب النساء، أمهات الشهوات ثلاث. يقول أحد الصالحين وينقل عنه سماحة آية الله المرحوم الشيخ محمد مهدي العاصفي، يقول في كتاب الهوى في الحاشية الشيخ العاصفي: أعرف أحد عباد الله الصالحين ممن تعب على نفسه في شبابه كثيرا إلى أن بلغ مرحلة الشيخوخة، يقول: أمهات الشهوات ثلاث، المال والجنس والجاه. أما المال فقد تعبت على نفسي كثيرا حتى لم يعد يغريني، وأما الجنس فقد بلغت من العمر عتية حتى ضعفت الشهوة الجنسية، وأما الجاع فأخاف على نفسي حتى آخر خطوة إلى قبري. لذلك يقول كشاف الحقائق سيدنا ومولانا جعفر بن محمد الصادق: آخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب الرئاسة. لذلك لازم تحاسب نفسك زين، قد تبتلى بحب الزعامة والرئاسة. مشى أمير المؤمنين عليه السلام في يوم من الأيام فتبعه بعض أصحابه، فالتفت إليه: ألكم حاجة؟ قالوا: لا يا أمير المؤمنين. قال: إذن انصرفوا، فإن مشي الماشي خلف الراكب مفسدة للراكب ومذلة للماشي. إذن كتمان الحاق مرجعه إلى رذائل القوة الغضبية. ما هو علاجه؟ أولا أن يتذكر أن كتمان الحاق يوجب سخط الله ومقته، وربما يؤدي إلى الكفر. ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. الأمر الثاني، يتأمل في فوائد ضد كتمان الحاق. ما هو ضد الكتمان؟ الإنصاف، أن تكون منصفا. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، العدل والإنصاف في مقابل الكتمان. إذن لابد من إظهار الحاق، وبعد ذلك يكلف نفسه بإظهار الحقيقة ولو بالمشقة الشديدة. بعد ذلك يتعود أن لا تأخذه في الله لومة لائم، ولا يداهن في إظهار الحق وإظهار الحقيقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستكمل العبد الإيمان حتى يكون فيه ثلاث خصال: الإنفاق من الإقتار، والإنصاف من نفسه، وبذل السلام. وقال الصادق عليه السلام: ثلاثة هم أقرب الخلق إلى الله تعالى يوم القيامة حتى يفرغ من الحساب: رجل لم تدعه قدرة في حال غضبه على أن يحيف على من تحت يده، ورجل مشى بين اثنين فلم يمل مع أحدهما على الآخر بشعيرة، ورجل قال بالحق فيما له وعليه. هذا تمام الكلام في الآفة قبل الأخيرة، كتمان الحق. الآفة الأخيرة القساوة، قست قلوبهم، قست القلوب فلم تمل لهداية، تبت لها تلك القلوب القاسية. ما المراد بالقسوة؟ ملكت عدم التأثر عند تألم أبناء النوع. ما المراد بالنوع؟ الإنسان. بل وأبناء الجنس أيضا. ما المراد أبناء الجنس؟ الحيوان. بعضهم ما يتأثر، يعذب الحيوان ويتلذذ، ما يتأثر، قاسي قلبه، يؤذي الهرة، يؤذي الكلب، يؤذي الحيوانات، بل يتلذذ بعد، ما يتألم قلبه. ولا شك ولا ريب في كونه من باب غلبة جانب السبعية، يعني القوة الغضبية السبعية إذا طغت على الإنسان وعلى نفس الإنسان فإن قلبه لا يتأثر. وأكثر ذمائم الصفات من الظلم والإيذاء وعدم إغاثة المظلومين وعدم مواساة الفقراء والمحتاجين وغير ذلك يترتب عليه، وضده الرقة، وهو التأثر عن مشاهدة تألم أبناء نوعه بل أبناء جنسه أيضا. يتأثر حتى الحيوان. يوجد مدرب مصري ربى أسد في صغره، ربى الأسد إلى أن أخذ يلعب معه في السيرك. توجد صور هذا المصري جالس على ماذا؟ على ظهر الأسد، والأسد لا يؤذي. يعني أصبح الأسد أليفا. طبعا كل الحيوانات المفترسة قابلة أن تكون أليفة، الحيوانات المفترسة إلا الذئب. الذئب ما يتروض، الذئب ما يتروض. في يوم من الأيام هذه العربية رأت الذئبة قد ماتت وخلفت بنتا، فأرضعتها من ضرع شاة. إلى أن كبرت الذئبة، أول ما كبرت الذئبة ماذا عملت؟ أكلت الشاة. فأنشدت العربية: بقرت شويهتي وفجعت قلبي، وأنت لشاتنا ولد ربيب، غذيت بثمنها غذيت بلبنها وعشت فينا، فمن أنباك أن أباك ذيب. إذا كانت خصال خصال ذئب فلا أدب يفيد ولا أديب. شاهدنا الآن ليس في الذئب، الأسد. يوم من الأيام جاء هذا المصري في السيرك أمام الناس يريد يلعب مع الأسد، يروض، فصرخ الأسد وانقض على هذا المصري ووضع فكه على كتف المصري وقطع لحمه من كتفه. انهالوا على الأسد، أبعدوه عن المصري، أسعفوا المصري. المصري في لحظات الاحتضار أوصى وصية، قال: إذا مت لا تؤذوا الأسد، هذا الأسد أنا ربيته مثل ولدي، لا تقتلوه. ومات المصري. هذا الأسد افتقد المدرب المصري، لاحظ الأسد يعض أكتافه، نفس الأسد يعض أكتافه من الألم والندم حتى مات. لاحظ المدرب عند ضمير والأسد أيضا عند ضمير. بعض الناس يؤذيك ما يتأثر، يلتهب، لا يتأثر لا للنوع الإنساني ولا للجنس الحيواني. هذا مثال للتأثر. الإنسان تأثر، هذا المدرب تأثر، والحيوان أيضا تأثر، ولله في خلقه شؤون. جيد. إذن هناك مدح للرقة المقابلة للقسوة، وهناك ذم للقسوة في مقابل ماذا؟ الرقة. عن النبي صلى الله عليه وآله يقول الله تعالى: اطلبوا الفضل من الرحماء من عبادي تعيشوا في أكنافهم، فإني جعلت فيهم رحمتي، ولا تطلبوه من القاسية قلوبهم فإني جعلت فيهم سخطي. سؤال: كيف نزيل القساوة؟ يقول المحقق النراقي: ثم إن إزالة القساوة واكتساب الرحمة في غاية الإشكال، إذ القساوة صفة راسخة في القلب لا يقدر على تركها بسهولة، فطريق العلاج أن يترك لوازمها وآثارها من الأفعال الظاهرة، ويواظب على ما يترتب على الرحمة من الصفات الاختيارية، ويكلف نفسه على ذلك حتى يرتفع على التدريج مبدأ الأولى يعني القساوة ويحصل مبدأ الثانية. مبدأ ماذا؟ مبدأ الرقة. علي عبد الله صالح الرئيس اليمن السابق من يوم صغير هو راعي غنم، إذا يمر إذا يشوف كلبين عايشين يا بعض يرمون بينهم عظمة حتى يتعارك الكلبان من صغرة. يعني بعض الحكام الظلمة من صغرة قلب قاسي، قست القلوب فلم تمن لهداية تبن لها تلك القلوب القاسية. لكن بعض الناس يشوف إذا رأى مثلا هرة قطة يشتري لها حليب ويضع لها حليب، علم نفس الرقة. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالقوة الغضبية من الرذائل والفضائل وكيفية العلاج. وأما فيما يتعلق بالقوة الشهوية من الرذائل والفضائل وكيفية العلاج فنقول أما جنس رذائلها فأحدهما الشره. إذن الشره من رذائل القوة الشهوية. يأتي عليه الكلام صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.